ما زال الكلام في الاستدلال على حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد، النجاسة مطلق النجاسة ولو لم تكن متعديه. ذكرنا بالأمس بعض الأدلة وبقي الدليل الأخير. الدليل الأخير هو الدليل الثالث، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة، جنبوا مساجدكم النجاسة. الوسائل باب 24 من أبواب أحكام المساجد حديث 2. هذه الرواية، الرواية ضعيفة السند بالإرسال، مرسل، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما المراد من مساجدكم؟ أحيانا يطلق المساجد موضع الجبهة، موضع الجبهة. لذا بعض العلماء استدل على أنه يجب أن يكون موضع جبهة الطاهر في هذا الحديث. جنبوا مساجدكم من النجاسة، يعني مسجد الجبهة الذي تسجد عليه، لأن المسجد يعني المسجد المعروف، احتمال وارد. قال المراد مساجد، لو انه عن المراد مسجد الجبهة. أنا قلت ليش جمعها؟ ليش ما قال مسجد الجبهة؟ هو باب الجمع، باب أفراد المصلين، أنتم أيها المصلون. فالنتيجة احتمال وارد على كل حال أن يكون المراد منه ماذا؟ مسجد الجبهة. هذا كاحتمال او كاشكال بالنسبه للروايه، انه من حيث الدلاله تصبح وجه. لو غضينا النظر عن هذا الاشكال وقلنا لا شيخ، لا يبدو انه جنبوا مساجدكم يعني منصرف منها المسجد المعروف بيت الله الجامع، انه ليش امر من المساجد مسجد الجبل؟ امر المساجد مسجد المعروف معروف. تقول أيضا عندنا كلام، حتى لو قلنا أن ظاهر في المساجد المعروفة ليس مسجد الجبهة، أيضا هناك كلام. شوف الفقهاء لما يتعرضون لرواية كيف يناقشون الكلام. تقول جنبوا مساجدكم النجاسة، ما المراد بالنجاسة؟ يعني جنبوا مساجدكم أعيان النجاسة، أو جنبوا مساجدكم تنجيسها. النجاسة بمعنى اسم، بمعنى المصدر يعني الفعل التنجيس الحدث. وانا مررت نجاسة يعني مررت، أقول شيخنا جنب المساجد أعيان نجس من الدم والبول والغائط وكذا والميت إلى آخره. ومرة لا، جنبوا مساجدكم النجاسة يعني جنبوا مساجدكم، جنبوها نعم تنجيسها، يعني لا تنجسوها، يعني انتبهوا من تنجيس مساجدكم. هذا شيء وذاك شيء آخر. إذا ما المراد من النجاسة؟ قلت مراد أعيان النجاسة، فالاستدلال مبني على ذلك، على أن مراد أعيان النجاسة. إذا قلت معنى المصدر يعني تنجيس المسجد، لا يجب أن تنجيس المسجد، بس لها معنى آخر، غير إدخال عين النجاسة إلى المسجد إذا لم تكن مشرية. وأيضا هذا واحد تعتبر، يعني إذا لم يكن الثاني متعين وهو تنجيس المساجد، لا أقل هذا الاحتمال يساوي الاحتمال الأول، فيحتمل أن يكون من النجاسة عين النجاسة أو تنجيس المسجد، بما انه ما ندري. تصبح الروايه مجمله، اذا صارت مجمله سقط عن الحجه، اذا موضوع الحجه الظهور وبعد لا ظهور. فالانصاف ان الاستدلال في هذه الروايه على حرمه ادخال النجاسه ولو الجاف الى المسجد، الانصاف أن هذا الاستدلال في غير محله، هو اولا ما ندري، اولا الروايه ضعيفه السند، هذا واحد. ثانيا يحتمل ان يكون مراد من المساجد مسجد الجامع مجمل، ويحتمل ان يكون مراد من النجاسه والتنجيس ايضا مجمل. فالمساجد مجمله والنجاسه مجمله، ويضعف السند. ماذا بقي عندك؟ جنبه بقي عندك. ومن اراد ايضا ان يتفلسف جنبه، قد ياتي لها بمعنى ايضا يجعلها مجمله. على العموم فهذه الروايه انصافا لا يمكن الاستدلال بها على حرمة ادخال النجاسه غير المصري الى المسجد. صاحب الجواهر رحمه الله رحمته الواسعة وجماعة من الأعلام قالوا يا جماعة نحن عندنا أدلة وافية تامة يعني أنه يعني على إزالة عن النجاسة على المسجد يستدل بها، وإن لم تكن ملوثة وهي ما هو دليلك يا شيخنا؟ تقول عندي دليل وافي تام على انه يعني لا يجوز ادخال عين النجاس وكذا الى المسجد لم تكن مصريا. اقول الشيخ ما هو دليل؟ تقول عندي دليل وافي. يقول الدليل هو السير المستمر من ذاك الوقت اليوم هذا اليومين. على ماذا؟ على ازاله اعيان النجاسه من المساجد وان لم تكن ملوثه كالعذرة اليابسة ونحوها. في القاهرة على إزالة أعيان النجاسة من المسجد ولو لم تكن النجاسة مصرية. والجواب أولا أنا أعلم بالغيب أن هذه السير كانت مستمرة من زمن المعصوم مع شيخنا، تعلم بالغيب ما يدريني. أخي اليوم عندك ألف مرة ما أسف، وأنا منين أعلم أن هذه كانت في زمن الإمام؟ ولعلها حدثت في أيام الشهيد، أيام المحقق، أيام العلامة، أيام ابن إدريس، أيام طاووس، ما أدري عن عبد الله، صاحب المدارس، صاحب المعالم، الشيخ الأنصاري. يعني على العموم صحيح أن الأزمنة متشابهة، إحنا لا ننكر ذلك، إلا أنه في الواقع إثبات أن كانت موجودة في زمن النبي في زمن الأمة عليه السلام يحتاج إلى دليل واقعا. وأنا دائما السير ما أعتمد عليها كثيرا إنصافا، ما أدري السير كيف حدثت ومتى حدثت. لا تقول كانت من ذاك الوقت يدعي شيء من 1400 وين كيف ما أدري. ثانيا سلمنا قال له الشيخ انت ليش تشكك؟ وهذا شخص صاحب الجواهر يقول ذلك، ليش تشكك مثلا؟ صاحب الجواهر لا علي صاحب الجواهر. امر ان هذه السيره موجوده. انا اسال سؤال، نحن اعطينا ضابطه في علم الاصول، يعني كنت دائما اؤكد الاصول والضوابط في علم الاصول يعني ضابطة للفقه، يعني ضابطة. أعطينا ضابطة وهي السيرة دليل لغوي مثل الإجماع. مثل الإجماع مثل العقل كذا. دليل لغوي يعني ليس لفظي، لا إطلاق فيه، لا لسان له. والأدلة اللغوية عادة يعني عادة بمعنى أنه أنا أوصف في الواقع. يعني أدلة منه ما يؤخذ فيه بقدر المتيقن. في حال الشك ما عندي شيء حتى أتمسك فيه. هذا الكلام. في حال الشك لا يجب الإطلاق حتى أتمسك فيه. فيؤخذ بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن من هذه السيرة فيما لو كانت لعين النجاسة في المسجد موجبة لتوهين المسجد. مش التوهين له. منقصر. إهانة. حاطط عبرة إنسان بمسجد. يصير لك كبير كبيرة. لا تنفس. هذا الإنسان كبير. في توهين أو حاطط كمية من الدم. أو مثلا ميتة. عشر غنمات حطهم في المسجد مثلا، فتوهين. أما في مواد لا يكون في توهين، لو كان المقدار قليل جدا ومغلق، مغلق لا يسري، وضعنا المسجد جاور من المسجد، يصير كان مسجد كبير مثلا، وين التوهين؟ فين التوهين أصلا؟ ومن قال إزالته حينئذ؟ من قال؟ تقول السيرة، السيرة قلنا هي لب القدر المتيقن منها أنه فيما لو كان توهين. هذا لا يجب إزالته. ليش؟ من شيخنا عند السيرة، السيرة مشكوك فيها أن تكون ثابتة، ثم على فرض وجود هكذا سيرة فإنصافا يعني تؤخذ بالقدر المتيقن. ومن هنا نستطيع أن نقول إنصافا. الإنصاف ما ذهب إليه جماعة من العلماء، من جماعة من العاملين الشهيد والمفترض وفلان وفلان، إلى أنه يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد ما لم تكن مصرية. طبعا لأجل إهانة، طبعا يعني هذا واضح، ما لم تكن مصرية. أولا عندك دليل قبل الأصل، تقول والله أنا عندي أصل، أصل هو الدليل اللي استضعفه. عندك دليل تقول نعم عندنا شيء، طيب الأدلة نستدل بها على الجواز، جواز إدخال النجاسة غير متعمد. قالوا عندنا عدة أدلة، منها ما ورد من أن الحائض والجنب يجوز لهما أن يدخلا المسجد مشكازين. الحائض غالبا لا تخلو من النجاسة، يعني مثلا في الصحيح الزرارة، زرارة أبي مسلم، صحيح زرارة أبي مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، قلنا له يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد أم لا؟ قال عليه السلام، قال لا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين، أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ويجوز لهما أن يأخذان من المسجد شيئا ولا يضعان فيه شيئا، يجوز لهما أن يأخذان منه ولا يضعان فيه شيئا. قال زرارة دأبه يسأل، فقيه زرارة، وهو مسلم فقيه، لكن زرارة أفقه الست الأوائل، عنده أسئلة تبين عن إنصافا، عن يعني عن صديقة مستقيمة، وعن شيء حسن، وعن دقة، عن دقة. قلت زرارة فما بالهما يأخذان منه شيئا ولا يضعان فيه شيئا؟ ليش انت ميزت؟ زرارة يسأل دائما، ليش ميزت انت هكذا؟ فما بالهما يأخذان منه شيئا ولا يضعان فيه؟ قال عليه السلام لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه. يعني إذا أنا لي متاع بالمسجد كيف أستطيع أن أخذه وهو جنب الإنسان؟ كيف يطير يسحبه بشيء؟ كيف؟ لأنه لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على أن يضعان ما في أيديهما في غيره. أما إذا عندي شيء غير أصلي أنا أضعه مكان آخر. قلت أنا زرارة، قلت هل يقرآن من القرآن شيئا؟ له ساجر حائض والقرآن في عظيم، هل يقرآن القرآن؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال، ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال حسن مطلقا في أي حال من الأحوال كنت، يستحب ذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله على كل حال.
زرارة عنده كثير، إذا تلاحظ بروايات زرارة أنصافه كثير عنده من النكت. أيضا ذكرني هذه برواية له أيضا صحيحة، صحيحة زرارة وابن مسلم وابن بصير، صحيحة فضل بن عبد عنها، عن أبي جعفر بن عبد الله عليه السلام قال: قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد واغتسل بصاع، ثم قال عليه السلام يا بطل منصور، قال واغتسل هو وزوجته، يعني الرسول، واغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. الصاع أربعة أمداد، المد 3 كيلو، يعني الصاع 3 كيلو تقريبا. واغتسل، الإمام يقول واغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، يعني أقل من صاع، يعني صاع وربع، صاع وربع تقريبا. قلت كيف صنع؟ زرارة التفت، زرارة هو إنسان عادي، يعني خمسة أمداد، وكيف هو زوجته بخمسة أمداد؟ يعني صاع وربع الصاع. قلت أنا إبريق الشمع على الماء، تخيل إبريق الشمع 4 أمداد تقريبا، يعني هو جنب بإبريق شمع وربع. قلت كيف صنع؟ قال بدأ عليه السلام قبلها فضرب بيده على الماء فألقى فرجه، ثم ضرب بيدها فألقت فرجها، ثم أفاض على نفسه وأفاضت هي على نفسها، فكان الذي اغتسل به النبي 3 أمداد والذي اغتسلت به مدين، المرأة مدين. ثم يقول وإنما جاز ذلك أجزأهما لأنه إناء واحد، أشركا فيه. ومن انفرد بالغسل فلا بد أن لا بد لهم من بلسطة، فلا بد لهم من صاح. لحظة اليوم مدين، يعني نصف ابليك سنة. اليوم الإنسان عندنا اليوم أحيانا يا الله مع أنه عندنا مكروه، أصلا مكروه عندنا إصراف في الماء، ولو كان ماء كثير مكروه. إذا يستحب بصحة، يعني أنا أحيانا كنت أفعل عمدا، أحيانا مو دائما، يكون هكذا إذا توفر لي بإبريق الإنسان الحرارة يستحب. يحصل أحيانا وأحيانا لا يكون كذلك، أنا على حسب ما يتوفر، فبناء عليه كافي. خوف الضرر شيخنا، على كل حال مهما يطل من شيء فشاهد الزرارة يسأل عن النكت، طبعه يسأل. فالمهم شاهد الحال في هذه الصحيحة الأولى أنه يجوز للجنب والحائض من خلال المجلس المشتري، صحيح؟ والحائض غالبا لا تخلو من النجاسة، وأحيانا الجنب أيضا يجوز له ما أدخل. إن قلت أخي الآية الشريف في سبب بيان سبب حكم آخر أنه المحدث يجوز له أن يقتل، أما أن من جهة أخرى يجوز أم لا ليس بناظر، يعني قد يقول قائل هكذا، أقول هذا بعيد جدا. ليش؟ لأن هذا مناجم على النجاسة مناجم، لا أخي منبه عليه الإمام عليه السلام وكان حرام لا يجوز ومناجم، ما رأينا أصلا نبه عليه في كثير من المواد التي وردت فيها أن يجوز لهم أن يشتغل، كان نبه أنه إلا إذا كان نجس مع أنه حائض يعني لا تخلف، بل الجنب لا يخلو أحيانا ليس مطلقا، بل الجنب يعني هذه الأيام ليس مثل الأيام السابقة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على ماذا؟ على جواز إدخال النجاسي غير المشري إلى ماذا؟ إلى المسجد، هذا دليل. وقال أيضا ومنها ما دل على جواز دخول المستحاضة في المسجد، هذا المستحاضة لا تخلو من عين النجاسة، كصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام استاذ عبد الرحمن، الوسائل باب 91 من ابواب طواف حديث 3. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها؟ المستحاضة يطأها زوجها وهو يطوف بالبيت؟ إلى أن قال أبو عبد الله عليه السلام: فإن ظهر أي الدم على الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، هذا تجمع بينهما، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. الشاهد من أنتبه: وكل شيء في هذا البيت، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها والتطف بالبيت. كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ملازم شرعي. كل شيء على الدين مهم، كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها والتطف بالبيت. تطف معنى مستعاضة حتى الكبيرة وطلق ووسطين فصل جمعت بينها بين صلاتين دم سائل الكعب الشريفي الطوف مستحاضة. 91 مستحاضة تطوف، مش طواف واجب ومستحب؟ طواف واجب ومستحب مطلقا يعني الكعب الشريف وجود الكعب الشريف، الكعب الشريف جوا شاهم الكعب الشريف المسجد حفرة المسجد. طبعا من اين دخلت الكعب الشريف؟ تعرف شيخنا؟ دخلنا احنا كده الان، الان كده مسجد شيخنا على الاس المسجد الكفاية. على كل حال فانصافا ايضا هذا دليل على انه ماذا؟ على جواز ادخال النجاسه الى المسجد اذا لم تكن طبعا اذا لم تكن مصريه. هذا دليل ثالث. بعد عندنا ايضا ادله اخرى وهي اعتذر شيخنا في ذاك الوقت حتى في هذه الايام عندك مسلوس ومقتول وعندك أصحاب الجريرة يحضرون الجماعة والجماعات وكذا. مسكين صاحب المبطون أحيانا قد يخرج من الله يحضر صاحب الجريرة الذي فيها دم وكذا وضعها يحضر الصلاة. هل رأيت أحد عاب عليهم فالحرام عليك أن تدخل المسجد أيها المسلوس والمبطون؟ وبناء عليه يجوز لا سيما المسلوس يعني يخرج منه البول اذا وضع الخريطه وضعها في مكان ويخرج منها البول فهو يجب في المسجد حتى اذا اراد ان يطوف الطواف هو يطوف بنفسه. صحيح ورد ان الكثير صحيح معاذ بن عمار الكثير والمبطون يرمى عنهما يطاف عنهما ويرمى عنهما. إذا قلنا الأحوط للمبطون أن يجمع هو يطوف بنفسه ويستنيب، أما المسلوس هو بنفسه يطوف. المسلوس يكيس ويخرج منه البول. ليش الإمام أنهى على الطواف وأنت في المسجد وأنت كذا؟ ليش؟ أدخلت النجاسة أيها المسلوس. فصراحة هذا أيضا دليل على ماذا؟ على جواز إدخال النجاسة المسجد غير المصرية. نعم إذا كانت مصرية لا يجوز، سوف يأتي خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى جواز تنجيس المساجد. وعندنا دليل يأتي أن هذا كلام صحيح أنه يجوز لك أن تنجس المسجد، يأتي كلام هذا. على العموم فحينئذ في هذه الصورة وأنه يجوز إدخال عين النجاسة إلى المسجد إذا لم تكن مسلما. يبقى اليوم مثل هذه المسألة والباقي غدا. وهي قال: والأكل والشرب، يعني يجب إزالة النجاسة عن الأكل يعني المأكول والمشرب. ولا اشكال في ذلك. اخي ليش لا اشكال في ذلك؟ لا يجوز اكل النجس وشرب النجس، لا بد الازاله عنه. ومن هنا ترى ان الاخبار وارد بتطهير الاواني، وماضي الى ذلك، ماضي الى ذلك، لانه اعتبار لا يجوز ان ياكل ويشرب من النجس، لا النجس يتنجس. فلا اشكال ولا ريب في وجوب ازاله النجاسه عن المأكول والمشروب. ثم قال الشهيد وعن المصحف، المصحف الشريف القرآن الكريم، أيضا هذه ما فيها شيء. القرآن الكريم أنا أقول لكم شيء مفتاح كل محترم، كل شيء محترم عندنا يجب إزالة النجاسة، يعني القرآن الكريم، التربة حسينية، السبحة حسينية، قطعة من القماش، شيء وضعت على القبر الشريف للمعصوم، صار محترمة، يحرم تنجيسها، لا يجب إزالة النجاسة عنها، كتاب دعاء محترم عنا يجب إزالة النجاسة عنه، توهين الوسائل يجب إزالة النجاسة عنها، وسائل الشيعة محترم، أخبار أهل البيت على السلف. يعني لا ينحصر، نعم بعض المصادر أعظم من الآخر بلا إشكال، القرآن الكريم أعظم شيء عندنا، لكنه أيضا الكتب المحترمة عندنا التي يحرم إهانتها ويجب تعظيمها، لا يجب ذات النجاسة عنها، في كتاب وسائل ونجس أو مثلا المفاتيح للشيخ عباس الخمري رحمه الله، نعم الكتاب وما يصير أيضا هذا ينبغي، نعم إذا كان نجاس يطهر ونس، وهكذا وهكذا الطلب الحسينية شبه حسينية كذا وإلى آخره. فكل ما اكتسب احتراما، كل ما اكتسب احتراما لا يجوز توهينه، فيجب إزالة النجاسة عنه، هذه قاعدة عامة. فالأمر لا ينحصر بالمصحف الشريف. ثم قال والمساجد، هذا يأتي يعني يجب إزالة النجاسة على المساجد، كان نجس في المسجد يجب إزالته ويحرم تنجيسها، يأتي أنه فعلا يجب إزالتها وهل يحرم تنجيسها وكيف، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.